بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي الآية 78 من سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. قول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، جاء بعد قول الله سبحانه: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، المعنى أن الموت آت لا محالة، فمن لم يمت في ساحة الوغى مات على فراشه، وخير الموت وخير الوفاة ما كانت على الشهادة. لما جاء من عظيم الفضل وعظيم الأجر في من مات شهيدا في سبيل الله. ولهذا قال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل، أي مهما عمرتم فيها وتأخرتم فهي قليل، فهي قليل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت. أين؟ هذه اسم يدل على المكان. والمعنى أن الموت مدرككم لا محالة. وتأمل قول الله عز وجل: يدرككم الموت، مع قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذه بلاغة عظيمة يبين الله عز وجل فيها واقع وحال الناس مع الموت، وأنهم يفرون منه وهو يدركهم. فلست أنت الذي تلحق الموت، بل الموت يلحقك، ولا تدري متى يبغتك. أينما تكونوا يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت لا محالة، تذوق الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله هنا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي لا محالة إذا جاء الأجل، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وقول الله سبحانه وتعالى لما قال لليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يودون أن يعمروا في هذه الحياة، ولو عمروا ما عمروا فمصيرهم إلى الموت. وقد قال موسى لما قال الله له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن أينما تكونوا يدرككم الموت، حقيقة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، حديث أبي هريرة في السنن. فمن أكثر ذكره عمل لما بعد الموت، ومن غفل عنه نسي الآخرة وأقبل على الدنيا. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا يحتمل أن يكون مرتبطا بالموعظة السابقة للمتأخرين عن القتال، فإن قوله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، من هؤلاء الذين قالوا؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قول لبعض المهاجرين الذين جاء ذكرهم في أول الآية وفي سبب النزول، حين كانوا يطمعون في القتال في مكة، فلما فرض القتال في المدينة قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ويكون المعنى على هذا أنهم طمعوا في أن يؤخر القتال إلى أن يتقووا أكثر ويكثر عددهم وتحسن حالهم أحسن مما هي عليه. هذا على القول بأن قوله وقالوا عائد إلى بعض المهاجرين الذين طلبوا ودعوا بتأخير فرض القتال إلى أن يكونوا في حال أحسن. والقول الثاني أن هذا القول وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أنه صادر عن منافقين. والقول الثالث أنه صادر عن بعض الأعراب الذين كانوا يأتون إلى المدينة، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فكان ربما بعضهم يأتي ويريد غنم هذا الدين في الدنيا ولا يريد أن يفرض عليه شيء يشق عليه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإذا أينما تكون يدرككم الموت يحتمل أنها من تمام الموعظة السابقة، ويحتمل أنها استئناف خطاب للأمة. وعلى القولين فإن الخطاب للأمة داخل في هذا وذاك، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم، ويدرككم هذا جواب الشرط، لأن أينما هذه شرطية، اسم شرط جازم، وتكون فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون أصلها تكونون يدرككم، فجزم فعل الشرط تكون، وجزم جوابه وجزاؤه يدرككم، ثم أدغمت الكاف في الكاف. والموت فاعل مؤخر. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة أي حتى ولو كنتم في بروج، وهي القلاع والحصون والأبنية العظام. مشيدة أصله أنها مبنية بالشيد، والشيد الجص، الشيد الجص. وقيل للبروج مشيدة لأنهم كانوا يبنونها بالجص ليشتد البناء من أسفل فيزيد في البناء عاليا فتعلو. ويقال مشيدة أي مرتفعة، وهو من لازم الأول، فإن البروج الحصون والقلاع. وأما قول من قال البروج هي منازل الكواكب، والمعنى يدرككم الموت ولو كنتم في بروج الكواكب في السماء، فهذا وإن كان الأمر كذلك لكنه ليس براجح في تفسير الآية، فإن تفسير الآية عند الجمهور من المفسرين البروج المشيدة الحصون، وذلك أن من عادتهم، كان من عادتهم أن من أراد أن يحتمي من عدوه اتخذ حصنا حصينا منيعا، فكانوا يظنون أنهم بهذه الحصون يؤخر عنهم الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهكذا في غزوة الأحزاب أنزلهم الله من صياصيهم أي من حصونهم، فقوله بروج في بروج مشيدة، وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر، فالبروج المشيدة لا تجدي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإذا جاء الأجل يأتي ولو كان في مضجعه. وقوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قوله وإن تصبهم، الضمير في قوله وإن تصبهم هذا راجع إلى المنافقين أو بعض الأعراب على ما سبق قبل قليل أو اليهود، ولا يكون راجعا إلى الصالحين من المهاجرين، فإنهم حاشاهم أن يقولوا مثل هذا القول، فما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا يقينا وجزما وتصديقا وفرحا بهذا الدين، فلم يكونوا ليقولوا مثل هذه المقالة. وإنما هذه إما مقالة منافق أو يهودي، وقد تصدر من بعض الأعراب الذين أشرنا إليهم، وبسببهم وفيهم نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، على شيء معين في نفسه، فإن أصابه خير أي نعمة ورزق اطمأن به، قال هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة أي شدة وقحط يرجع على عقبيه وينكص على عقبيه ويرتد عياذا بالله. فهذا ليس حال المهاجرين السابقين الصالحين، إنما هو إما من منافق وإما من يهودي وإما من بعض الأعراب الذين نزل فيهم ما نزل. وقوله: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، المراد بالحسنة هنا الرخاء والصحة والعافية والغيث، الخصب، الرزق الدنيوي، هذا هو المراد بالحسنة. المراد بالحسنة في هذا الموضع هي النعمة التي يتنعمون بها في الدنيا، ويقابلها السيئة، الجذب، الفقر، المرض. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قوله حسنة وسيئة في هاتين الآيتين المراد بهما حسنة الدنيا من رزق وعافية وجو طيب وغيث ونحو ذلك، تنبت المراعي، تنتج المواشي، يدر الرزق. والمراد بالسيئة ما كان بضد ذلك. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أي هذه من فضل الله ومن عنده أعطانا إياها، ويرون أنهم مستحقون لها. وإن تصبهم سيئة ضد الحسنة يقولوا هذه من عندك، لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب إلا يهودي أو من كان من جفاة الأعراب، كذاك الذي قال: يا رسول الله أقلني بيعتي، أي سأرجع عن بيعتي لما حصل له ما حصل، فأقاله النبي صلى الله عليه وسلم فمضى وخرج من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، في رواية طيبها. فإن المنافقين لم يكونوا ليظهروا المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما كانوا يتخاطبون في ذلك فيما بينهم، يتحدثون فيما بينهم كما قال عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أي يطعن في ماذا؟ يطعن في المهاجرين، ويقول: نحن آويناهم وهم رجعوا بالضرر علينا، كمن سمن كلبا فرجع وأكله، قاتله الله. فالشاهد أن قوله يقول هذه من عندك، إن كان على ظاهره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من يهودي أو من جفاة الأعراب، ويحتمل أن يكون من المنافقين، لكنه فيما يسمى بالبلاغة بالالتفات، وهو الانتقال من الكلام عن الغائب إلى الكلام عن المخاطب، التفات، التفات في الضمير. وأصله يقول هذه من عند محمد، وجاء الخطاب من عندك التفاتا، التفت من الغيبة إلى الخطاب. يقول هذه من عندك، ومعنى من عندك أي بسببك، هذه من عندك. والمعنى أنك لما نزلت علينا في المدينة وأصابنا ما أصابنا من ضيق وحصار أو حرب أو شدة أو قحط أو نحو ذلك، فإنما كان بسببك وسبب أصحابك، كما قال أسلافهم: وإذا جاءتهم حسنة قال الله عز وجل: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى ومن معه. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرتم قلتم هذا وأعرضتم، بل أنتم قوم مسرفون. فالشاهد من هذا أن معنى هذه من عندك أي تطيرا وتشاؤما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا حال كثير من الناس أصلحهم الله، ينسون أنفسهم ويرمون بالأسباب في غير موضعها، فيكون أحدهم وكثير منهم يكونون هم السبب، السبب الرئيس في فتن، أو السبب الرئيس في أوضاع مردية. وإذا وجدوا شخصا مستقيما قالوا: هذا سببكم يا مطاوعة. ما زالوا ينسى نفسه وينسى ذنبه وينسى عمله، ينسى أنه عصى الله عز وجل، أنه خرج على ولي أمر، أنه انتفض إلى ساحات، أنه إلى آخره، ينسى ما يذكر. وإذا رأى شخصا مستقيما بعد حاله في بيته من بيوت الله يدعو إلى الله ويفقه الناس ويعلمهم، قال: هذا من تحت رأسكم. فينسى نفسه ويلحق الأسباب بغير ما هي، بغير سببها، يلحق الأشياء بغير أسبابها. وهذه مغالطة، مغالطة من أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والشيطان هو الذي زين لهم وسول لهم وأملى لهم مثل هذه المقالات، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه من عندك. قل: كل من عند الله. قوله من عند الله أي بقدره، فإن القدر خيره وشره من الله، القدر خيره وشره من الله. ما أصابك من خير فمن الله، ما أصابك من سوء فمن الله، يبتليك الله عز وجل به، وهو الذي قدره عليك، وهو خالق كل شيء، وهو المدبر للأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله قل كل من عند الله أي بقدره، هو الذي قدره وقضاه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم، ما استفهامية واللام حرف جر، لكنها كتبت في القرآن مفصولة من هؤلاء، والأصل في الإملاء كتابتها متصلة بهؤلاء، لأن حرف الجر المفرد يتصل بالمجرور. ما لزيد، أي شيء له. ما لزيد، ما استفهامية واللام حرف جر متصلة بزيد، تكتب متصلة بالزاي، فكان حقها أن تكتب متصلة بهؤلاء، ولكنها وردت في القرآن حيث ورد فمالي مفصولة عما بعدها في الخط العثماني، والرسم العثماني يحفظ ولا يقاس عليه. فمالي هؤلاء القوم، ولهذا جر البدل القوم تابع لهؤلاء. ما استفهامية لهؤلاء، اللام حرف جر، وهؤلاء مبني في محل جر، القوم تابع للمجرور، وتابع المجرور مجرور، عطف بيان أو بدل. لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، قيل معناها يكادون ألا يفقهوا حديثا، لأن يكاد بمعنى يقارب، يقارب ألا يفقه حديثا. قال بعض البيانيين النفي إذا دخل على كاد فإنه المقصود به الدخول على ما بعدها، والمعنى يكادون ألا يفقهوا حديثا، أي يقاربون من عدم فقه أي حديث، بمعنى أنهم في غاية من البلادة، لا يفقهون من الأحاديث إلا ومن القول إلا الشيء اليسير جدا، حتى إنهم يقاربون ألا يفقهوا حديثا. ومثله قول الله عز وجل وما كادوا يفعلون، على معنى كادوا ألا يفعلوا، قاربوا ألا يفعلوا. هذا توجيه في كاد عند بعض أهل اللغة والبيان. والمعنى أن عندهم بلادة عظيمة وطبع الله على قلوبهم، لا يكادون يفقهون حديثا، ولا يكاد الهدى يصل إلى قلوبهم. وهذا هو حال من لا يضع الأشياء مواضعها، ولا يعقل عن الله آياته وحكمه وأمثاله، لا يكاد يفقه حديثا. والفقه هو الفهم، لا يكادون يفهمون حديثا، ولا يكادون يعقلون حديثا. ثم قال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله، خاطب الله عز وجل نبيه، والخطاب له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ما أصابك من حسنة، أصابك أي حل بك من حسنة، فمن الله، فمن الله، من الله إيجادا ومن الله إنعاما، أوجدها الله وأنعم بها عليك الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك، من هذه المراد بها السببية، أي بسبب من نفسك، بسبب نفسك، بسبب خطأ، ذنب، معصية، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فمن هذه بسببية بمعنى الباء. فمعنى فمن نفسك أي بسبب من نفسك، بسببك. فما أصاب الله عز وجل عبدا في هذه الدنيا من نعمة فهي من عند الله إيجادا وإنعاما، وما أصاب أحدا من سيئة فهي بسبب نفسه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا الخطاب للأمة، يضاف إلى هذا أن العبد قد تعمه فتنة لا يكون داخلا فيها دخولا واضحا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمعنى اتقوا الفتنة العظيمة والبلاء العظيم والعقاب الذي لا يخص الظالم، وإنما يعم ربما الظالم وغيره، ولكن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، يبعثهم الله على نياتهم فيأجر غير الظالم ويكون عقابا للظالم في الدنيا قبل الآخرة. والجمع بين هذه الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين ما سبق في الآية قبلها قل كل من عند الله، واضح أن معنى قل كل من عند الله أي إيجادا وخلقا، فالله عز وجل هو الذي أوجدها وخلقها، خلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء وهكذا قدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله. وأما قوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس معناها أنك أنت الذي خلقتها كما تقول المعتزلة وكما يقول القدرية، ليس هذا المعنى، بل المعنى من نفسك أي بسبب تسببت في ذلك أنت، كما في قوله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم. فإذا جاءك قدري يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يقولون يخلق فعل نفسه، واستدل بهذه الآية، قل له اقرأ ما قبلها، قل كل من عند الله، فكل من عند الله، ومعنى من نفسك هنا أي بسبب، وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا أي هذه وظيفتك أنك تبلغ عن الله دينه وشرعه، وكفى بالله شهيدا أي مطلعا على عباده. وقوله وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال، وهي حال مؤكدة لأن قبله أرسلناك يفهم منها أنه رسول، فقوله رسولا حال مؤكدة، وكفى بالله شهيدا، كفى الله الباء صلة وتوكيد، والاسم الكريم فاعل كفى، كفى الله شهيدا، هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم كان هناك شيء نقرأه من كلام ابن كثير نعرج عليه، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.